ونواصل القراءة تحت عنوان توزيع الأعمال والاختصاصات. ولهذا فقد تكفل الله سبحانه وهو أحكم الحاكمين بتحديد تلك الحقوق والواجبات حتى لا يتظالم الشريكان فتتبخر السعادة وتبور التجارة ويحل الشقاء والتعاسة. ووفق قاعدة متوازنة دقيقة من صنع العليم الحكيم تقرر الأمر على أساس العدل، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. والمعنى ولهن على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن، فليؤدي كل واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف، كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة الوداع: فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقد التزم المؤمنون الصادقون بهدي الله وفهموا المراد منه وطبقوه تطبيقا رائعا، حتى سمعنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول: إني أحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. أما الدرجة التي للرجال عليهن فهي القوامة المذكورة في قول الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وبعد ما تقررت القاعدة يأتي الختام ليؤكد أن ذلك النظام هو صنع الله الخالق الحكيم، فمن قبل حكم الله والتزم به سعد ورشد، ومن أعرض عن ذلك تعس وانتكس واستحق انتقام الله العزيز الذي لا يغلب، والله عزيز حكيم، أي عزيز في انتقامه ممن عصاه وخالف أمره، حكيم في أمره وشرعه وقدره. ولأن للرجال درجة هي القوامة والرياسة، ولأن الرياسة مسؤولية ورعاية، جاء التأكيد على الرجال أكثر من مرة بأن يحسنوا عشرة النساء، وأن يصبروا على ما يبدر منهن أحيانا، أملا في مثوبة الله وطمعا في رضا. فقال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يقول الإمام ابن كثير في تفسيره: وعاشروهن بالمعروف، أي طيبوا أقوالكم لهن، وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم كما تحب ذلك منها، فافعل أنت بها مثله. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهلي، وأنا خيركم لأهلي. وكان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه جميل العشرة، دائم البشر، يداعب أهله ويتلطف بهم ويوسعهم نفقته. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، أي فعسى أن يكون صبركم في إمساكهن مع الكراهة فيه خير كثير لكم في الدنيا والآخرة. وفسره ابن عباس بأن يعطف عليها، فيرزق منها ولدا، ويكون في ذلك الولد الخير الكثير. وفي الحديث الصحيح: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها خلقا آخر، أي لا يبغضها بصفة فيها، وليذكر ما فيها من صفات حسنة. حقوق الزوجة. قرر الإسلام للزوجة حقوقا طالب فيها الزوج وحثه على القيام بها بحكم ولايته للأسرة ورياسته لها ومسؤوليته عنها. نذكر منها ما يلي: أولا، أن يكون حسن الخلق في معاملتها، وليس معنى حسن الخلق أن يكف عن الأذى عنها فحسب، ولكن معناه أن يتحمل الأذى منها، وأن يكون حليما عند طيشها وغضبها، وذلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كانت أزواجه تراجعنه الكلام وتهجره الواحدة منهن يوما إلى الليل. ومعلوم لكل عاقل أن النساء سريعات الغضب سريعات الرضا، ولذا فإن أنفع الأساليب في معاملتهن هو الرفق بهن وحسن السياسة، عملا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع أعوج، وإن أعوز شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. ثانيا، المداعبة والمزاح والملاعبة، فإنه بهذا تطيب قلوب النساء ويغشاهن السرور والحبور، ويأنسن بالزوج ويسعدن بقربه. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روى أنه كان يسابق عائشة رضي الله عنه، فسبقته مرة وسبقها أخرى، فقال: هذه بتلك. وهو القائل: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وألطفهم بأهله. ومدحت أعرابية زوجها حين مات فقالت: والله لقد كان ضحوكا إذا ولج، سكينا إذا خرج، آكلا ما وجد، غير سائل عما فقد. على أنه ينبغي على الزوج لزوم حد الاعتدال في المداعبة والمزاح، حتى لا تسقط هيبته عندها، أو يفسد خلقها ولا يدع الهيبة والانقباض إذا رأى منكرا، لأنه إذا أطاعها في هواها فقد صار عبدا لها، وذلك باب من أبواب الشقاء ينبغي تجنبه. ثالثا، أن يغار عليها، وغيرة الرجل على امرأته من ثمرات الإيمان ومن دلائل المروءة وأمارات الحب، ولذا فإن غيرة الرجل على امرأته ينبغي أن تسعدها. والدليل على أن الغيرة من ثمرات الإيمان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يغار والمؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي الرجل المؤمن ما حرم الله عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ أنا والله أغير منه، والله أغير مني. وهذا في الغيرة المعتدلة. وأما الغيرة المفرطة الزائدة عن الحد والتي لا يوجد لها مبرر، فهي ممقوتة مذمومة، وفيها يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الغيرة غيرة يبغضها الله عز وجل، وهي غيرة الرجل على أهله من غير ريبة. فمن فرط في الغيرة المحببة عاش مدنسا، منكوس القلب، ومن أفرط في الغيرة البغيضة عاش شقيا معذبا، قل أن تدوم له زوجية. وفي الاعتدال صيانة العرض والشرف والاحتفاظ بالكرامة واستقرار الحياة السعيدة ودوامها. ويمكن توقي الغيرة بألا يدخل عليها الرجال، وأن يتجنب الاختلاط، وألا تخرج إلى السوق. وإن كان الخروج مباحا للمرأة العفيفة برضا زوجها، ولكن القعود أسلم. وينبغي ألا تخرج إلا لأمر هام، وحين تخرج ينبغي أن تلتزم أدب الإسلام وتعاليمه في الثياب وغض البصر وفي شأنها كله. يقول الله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. رابعا، القيام بواجب الإنفاق، والمطلوب في ذلك هو الاعتدال، فلا يقتر ولا يبذر، ولا ينبغي أن يستأثر لنفسه بنوع من الطعام، فإن ذلك مما يوغر الصدور ويبعد عن المعاشرة بالمعروف التي أمر الله بها في قوله: وعاشروهن بالمعروف. والأصل في هذا قوله صلى الله عليه وسلم: ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وينبغي أن يأمرها بالتصدق بشيء من ماله، ولا بأس أن تتصدق بما سيفسد من الطعام إن بقي، ولو بدون إذن صريح من الزوج، اكتفاء بدلالة الحال. وإذا جلس للطعام فليجلس أهله وولده جميعا معه، فذلك من أسباب نزول البركة وتحقيق الألفة ودوام السعادة، وعليه أن يبدأ طعامه بسم الله. ومن أهم ما تجب مراعاته ألا يطعم نفسه أو يطعم أهله وولده إلا من حلال طيب. وقد كانت الزوجة الصالحة الحريصة على دينها وبيتها تطلب من زوجها حين يخرج لاكتساب الرزق أن يحرص على الحلال ويبتعد عن الحرام، قائلة له: إياك وكسب الحرام، فإنا نصبر على الجوع والضر ولا نصبر على النار. وإن بيتا لا يدخله غير الرزق الحلال جدير بأن يبارك الله فيه وأن يمن على أهله بالرضا والسعادة. خامسا، التعليم للزوجة على زوجها، وأن يلقنها العقيدة الصحيحة وكيفية أداء العبادات أداء سليما، وذلك تنفيذا لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وعليه أن يتعلم ويعلمها بعض أحكام الحيض والاستحاضة وعلاقة ذلك بالعبادة وما له من صلة بالحياة الزوجية. فإن لم يتعلم ولم يعلمها أذن لها في سؤال العلماء، فإن لم يفعل فهو آثم. وسنأتي على ذكر بعض تلك الأحكام. حقوق الزوج. وكما أن على الزوج حقوقا لزوجته، فكذلك للزوج حقوق على امرأته. وقاعدة الإسلام العادلة أنه لا حق إلا في مقابلة واجب، ونذكر من هذه الحقوق ما يلي: أولا، الطاعة المطلقة، فلا يجوز للمرأة عصيان زوجها أو مخالفة أمره إلا فيما حرم الله وفي ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. وعلى الزوجة أن تعلم أن طاعة الزوج فوق ما فيها من تحقيق السعادة في الدنيا، فهو طريقها إلى الجنة. وقد روت السيدة أم سلمة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. ومن الطاعة الواجبة عليها أن تستجيب له إذا دعاها إلى فراشه، ولا تمتنع عليه، فإن ذلك يجلب عليها اللعنة، ومستحيل أن تعيش السعادة في بيت تلعن فيه الزوجة لعصيانها زوجها. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. ولا عجب في ذلك، فإن من أهم واجبات المرأة أن تعف زوجها حتى لا ينظر إلى غيرها، كما أن عليها أن يعفها. ولا شك أن ذلك من أسباب السعادة التي يحرص الإسلام على تحقيقها في البيت المسلم. وقد يكون في هذا الأمر علاج لكثير من المشاكل يتوقع الإسلام وقوعها بهذا التوجيه، ويشير رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى فيقول: إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في نفسه فليعمد إلى امرأته فليوقعها، فإن ذلك يرد من نفسه. ولهذا فإنه إذا أرادت الزوجة أن تصوم تطوعا وزوجها حاضر غير مسافر، فعليها أن تستأذنه في ذلك، وعليها طاعته، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. ثانيا، التجمل. على المرأة أن تتجمل لزوجها وأن تتزين له بحيث لا يقع نظره عليها إلا وهي في أحسن حالاتها بهاء، يجد في عينيها نظرات العطف والتشجيع لما يبذل من عمل، والإعجاب بما ناله من نجاح، وتمسح ببسمتها الحانية متاعبه التي يلقاها في عمله. فإنها إذا استطاعت أن تدخل السرور على قلبه ملأت بذلك بيتها بهجة ورضا وسعادة. ولعله من أجل هذا قالوا: وراء كل عظيم امرأة. ثالثا، أن تكون بارة بزوجها، ومن البر ألا توقعه في الحرج والإثم بعنادها وإصرارها على خلاف ما يطلب، وعمل ما لا يرغب، خاصة إذا أقسم عليها أن تفعل شيئا ما، أو أقسم عليها ألا تفعل. والمرأة الصالحة تبر زوجها إذا أقسم ولا تضطره للتكفير عن يمينه بعد الحنث فيه، لأنها تخشى الله وترعى حق زوجها، ولا تضطره لتحمل المشقات فضلا عما يسببه هذا التصرف من انعكاسات تعود على البيت. رابعا، الرعاية التامة. وتعني أن على المرأة أن ترعى حق زوجها غائبا وحاضرا، فلا تدنس عرضه ولا تبدد ماله، وتبتعد عن كل ما يسوءه أو ينال من سمعته، وأن ترحم أبناءه وبناته سواء كانوا منها أو من غيرها. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع ومسؤول عن رعيته. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأة تكتمل فيها هذه الصفات الأربع هي الزوجة الصالحة، وهي خير ما يستفيده المؤمن بعد تقوى الله عز وجل. فقال صلى الله عليه وسلم: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خيرا له من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها حفظته في نفسها ومالها. خامسا، القناعة. يجب على الزوجة العاقلة ألا ترهق زوجها بكثرة المطالب، وأن تكون قانعة راضية بما قسم الله لها، فإن كثرة مطالب المرأة ربما دفعت زوجها إلى السعي في كسب الحرام، وفي ذلك شقاء الأسرة كلها في الدنيا والآخرة. وأيضا فإن كثرة مطالب الزوجة تجعل الزوج يعيش مهموما مغموما عندما لا يستطيع تلبية مطالبها، وهمه وغمه لا بد وأن ينعكس عليها وفي كل من في البيت. وعليها ألا تطلع إلى ما عند جاراتها من ملبس ومتاع وغيره، فإن ذلك يجلب لها الشقاء، وشقاؤها شقاء البيت كله. سادسا، الوعظ والتهديد. قرر الله تبارك وتعالى هذا الحق ليستعان به على حفظ دعائم البيت، كي لا تعصف به رياح الغضب أو تدمره عواصف الخلاف، ولأن الرجل هو المسؤول عن حفظ البيت ورعايته والدفاع عنه ضد الأنواء والأعاصير، فقد كلفه الله تعالى بذلك في قوله الحكيم: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فإذا ظهرت على المرأة أعراض النشوز وهو التمرد والعصيان، فإنه يحق للزوج أن يقوم بنصحها ووعظها، حيث يذكرها بالله ويخوفها من غضبه وعقابه، ويذكرها كذلك بحقه عليها وأن الله فرض عليها طاعته، على أن يكون ذلك بطريقة حكيمة مؤثرة، وليس له أن يزيد على ذلك من نحو سب أو شتم أو كلام مكروه مثل قبحك الله مثلا، فذلك لا يجوز. فإن لم ينفع هذا العلاج كان له أن ينتقل إلى ما بعده، وهو الهجر، بأن يعرض عن كلامها، وليس له أن يزيد في ذلك على 3 أيام، وأن يعتزل فراشها ولا يزيد ذلك عن شهر، وقوفا عند حدود ما ورد في ذلك. فإن لم ينفع هذا العلاج أيضا انتقل إلى الأمر الثالث، وهو الضرب. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهه وما فعله قط. ولإباحة الضرب قصة ذكرتها كتب السنة، فقد نشزت زوجة سعد بن الربيع فلطمها، فذهب بها أبوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو من ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: لتقتص منه، يعني تلطمه كما لطمها، ولما انصرفا نزلت هذه الآية الكريمة: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فأرسل إليها وقال: أردتما أمرا وأراد الله أمرا، والذي أراد الله خير. ورفع هذا القصاص، فإذا كان الله قد أراد أن يكون الضرب في حدود ما شرع علاجا في بعض الحالات ودواء لبعض الأمراض، فما أراده الله خيرا للزوج وللزوجة وللبيت. وقد يشعر المريض بمرارة الدواء، ولكن عليه أن يتقبله ما دام فيه الشفاء، وهو كذلك فعلا ما دام مرادا لله تبارك وتعالى. وروي عن عبد الله بن أبي ذؤاب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذؤرت النساء على أزواجهن، أي تمردن. فرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضربهن، فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشتكين أزواجهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أطاف بآل محمد نساء كثير يشتكين من أزواجهن، ليس أولئك بخياركم. ومن هذا الحديث نفهم أن الأمر بالضرب ليس عزيمة واجبة، وإنما هو رخصة تستعمل عند الحاجة إليها، وذلك عندما لا تنفع الموعظة ولا الهجر، ويكون من المتوقع أن ينفع الضرب. وعلى أي حال، فالضرب المسموح به موصوف بكونه غير مبرح كما جاء في الحديث، فلا يكون بوحشية ولا قسوة، ولا يكون بالصوت أو العصا، وإنما يكون باللكز باليد أو بمثل السواك، على ألا يترك أثرا أو ينال به الوجه. وذلك يعني أنه مجرد وسيلة لإظهار السخط والغضب. ومعلوم أن الوالدين مع شدة حبهما لأولادهما يضربانهم أحيانا للتأديب والتعليم والتوجيه، ولم يحدث أن عاب أحد هذا التصرف في يوم من الأيام أو عده دليلا على البغض وانعدام الحب. وصدق الشاعر إذ يقول: فقسى ليزدجروا، ومن يك حازما فليقص أحيانا على من يرحمه. وعندما حدد القرآن وسيلة الإصلاح والتأديب عند خوف النشوز على النحو المذكور قال: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، أي إذا أطاعت المرأة زوجها في جميع ما يريده منها مما أباحه الله فلا سبيل له عليها بعد ذلك، وليس له ضربها ولا هجرانها. ثم ختمت الآية بهذه الجملة: إن الله كان عليا كبيرا. وفيها تهديد شديد ووعد أكيد للرجال بأنهم إذا بغوا على النساء من غير سبب فإن الله العلي الكبير وليهن، وهو منتقم ممن ظلمهن وبغى عليهن.
من فضلك تابع بقية المادة.